الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض، قال المازري رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب، ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض، فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، وحمله الجمهور على ما كان للقنية. وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة 5 أواق وهي 200 درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعول فيه على الإجماع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بلغ بنا المقام إلى نقل الإمام النووي عن القاضي عياض في إكمال المعلم، ونقله القاضي عن المازري في كتابه المعلم شرح صحيح مسلم، قال: ثم جعلها أي أموال الزكاة في الأموال النامية، فالمال الذي ليس بنام في أصله وإنما هو أصول فلا زكاة فيه، وسيأتي التنبيه عليه مفصلا في شرحنا في آخر هذه الفقرة إن شاء الله. هذه الأموال النامية حصرها بالعين، والمراد بالعين الزكاة الذهب والفضة، فمتى كان عند الإنسان ذهب أو فضة بلغت النصاب حال عليها الحول فتجب فيه الزكاة، وتقادير النصاب يظهر بعد حين. قال: وهي العين والزرع، وهو الوارث في الحديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والمصنف أعني النووي رحمه الله كلام جيد في تقدير الأنصبة في هذا المحل وغيره، ولم يترك شيئا بإذن الله تعالى إلا ببيان وتفصيل. والزرع والماشية، إذن الزكاة متفق عليها زكاة العين أي الذهب والفضة، وهي اليوم يقوم مقامها العملات الرقمية وغير الرقمية، حتى لو أصبح الناس في يوم من الأيام يتعاملون بالعمل بالعملات الرقمية أو الأموال الدينار والدرهم على اختلاف أنواعه، تجب فيه الزكاة، وهو نوع واحد. من حفظ مالا وكان بعض هذا المال بالدينار وبعضه بالدولار وبعضه بالين وبعضه بالريال وبعضه بالدرهم حتى يكون مكينا سألت مرة شيخي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فقلت له: قامت دولة الإسلام فكيف تكون عملتها؟ فقال: يا ولدي، هذا ليس له يعني صلة بالواقع، يعني الدولة المنتظرة، الناس اليوم الدول ننصحها، الدول التي تحكم بالإسلام ننصحها أن تكون عملتها سلة عملات، ليست عملة واحدة، سلة عملات حتى تبقى لهذه العملات قيمة. فكل من يملك هذه الأشياء فهذه في عداد العين، وتزكى كزكاة العين كزكاة الذهب والفضة مجموعة بعضها إلى بعض. الأموال بسائر أصناتها وكذلك الذهب والفضة وكذلك الزرع والماشية، هذه أصناف ثلاثة تجب الزكاة فيها بالإجماع، والأقوال التي تسقط الزكاة في المال قول شاذ لا عبرة به، وقاله بعض من غير المعتبرين عند العلماء. قالوا اختلفوا فيه ما سواها كالعروض. العروض ما كان من المال غير نقد، ما كان من المال غير نقد، وعرضه ما قصد من اقتنائه الاتجار به. إذا كان عندك أرض وأنت تقول هذه الأرض أتركها للزمن، لعلي أبني فيها بناء، لعلها تكون لأولادي، لعلي أصنع أبني فيها متجرا مصنعا إذا كان صاحب المهنة، فما دامت الأمور هكذا الزكاة ليست واجبة فيها، فمتى عزم على بيعها فتحسب الزكاة من عزيمته على بيعها إلى أن يبيعها في قول، وهو الذي أراه راجحا، ولو مضت عدة سنوات فعليه زكاة مرة واحدة، أو لما يحول عليها الحول، أو لما يحول عليها. متى يبدأ النصاب؟ متى يبدأ التوقيت؟ يبدأ من عزمه على بيعه. عندي أرض أنا أقول ما أعرف إيش أصنع فيها، لا زكاة فيها. فمتى عزمت ونويت أن تكون للتجارة فتجب فيها الزكاة، وتسمى هذه الزكاة زكاة عروض التجارة. قال الشافعي الإمام النووي رحمه الله: فالجمهور يوجبون زكاة العروض، زكاة العروض، زكاة العروض واجب عند جميع العلماء، وهي واجبة عند المحررين المحققين من العلماء، واجب عند الأئمة الأربعة وهم أصحاب مذاهب المتبوعة، واجب عند المحررين المحققين منهم ومن غيرهم أمثال شيخ الإسلام في جمع من الفقهاء. قال: فالجمهور يوجبون زكاة العروض وداود يمنعها. داود الظاهر، وتبع داود في منعها ابن حزم، وابن حزم له مباحث مفصلة في المخلى الجزء الرابع صفحة 12 صفحة 39 فما بعد، له مباحث طويلة في عدم وجوب زكاة عروض التجارة. قلت لكم في الدرس الماضي شيخنا الألباني رحمه الله خلافا لما هو معروف عنه عند كثير من الطلبة، وراجعني في هذه الجزئية غير واحد من الأردن وخارج الأردن، ويحسبون أن مذهب شيخنا في عروض التجارة كمذهب ابن حزم وكمذهب داود، والأمر ليس كذلك. فشيخنا يرى وجوب زكاة عروض التجارة ولكنها متروكة للمكلف، يعني ليست من نصب المال، هي متروكة للمكلف. وذكرت لكم في الدرس الماضي أكثر من أفصح عن هذا الشيخ نفسه في مجالسه، فسمعت منه مرات وكرات يقول: أنا أوجب زكاة عروض التجارة ولكن المقدار أنازع فيه الجماهير، فلا ألحقه لا ألحق زكاة عروض التجارة بزكاة المال. وأصرح ما وقع في كتبه ما ذكرته لكم في الدرس الماضي إيماء أو إشارة، ما هو موجود في فهارس تمام المنة. وقلت لكم إن فهارس تمام المنة وفهارس الكتب قاطبة قديمة كان الشيخ يكتبها، وكنا لما نعرف أن الشيخ يكتب فهارس لما يذهب إلى الجنوب أو إلى الشمال، إما للحمة الشمالية للتنزه وإما للعقبة، لما نقول الشيخ سافر نعلم أن الشيخ أنهى كتابا وأراد أن يكتب التراجيم ثالثا، وهذا من حرصه على وقته، رزقنا الله وإياكم الحرص على الوقت، وهذه كرامة هذا الزمان الحرص على الوقت في هذه المشاهد وفي التليفونات والملاهي، من رزقه الله الحرص على الوقت فهو في كرامة تحتاج إلى سجدة شكر من الله سبحانه وتعالى. في فهذا السلام منا صفحة 467 الشيخ يقول: وأن الحق أنه لا دليل على وجوب الزكاة على تقويم عروض التجارة إلا زكاة مطلقة. قل إلا زكاة مطلقة، وبذا أكون برأت ذمتي لبعض من خاشلني في العبارة وقال نحتاج إلى بينة أن هذا كلام شيخنا الألباني، مع أنه صرح به في مجالس كثيرة وبعض هذه المجالس مسجلة وموجودة، وسمعتها من بعض من يعتني بتسجيل الشيخ. ننتقل ونتابع له. الآن زكاة عروض التجارة، يقول: فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ويأتينا قريبا بإذن الله تعالى وفي صحيح مسلم برقم 982، وإحنا الآن بنشرح في حديث رقم 979، يعني باقي ثلاثة حديث يأتينا كلام على الحديث فرس الصدقة. قال في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. العبد أشبه ما يكون بالتجارة. كان الناس قديما يتخذون الإماء والعبيد على أنها تجارة، هم أقوى للتجارة منهم للآدمية. الإنسان عنده عبيد وإماء يحرص على أن يتكاثروا فتكثر التجارة فيزوج بعضهم لبعض. لو جاء رجل حر وخاف على نفسه العمد وراد أن يطلب منه أن يمكحه أمة من إماء، هل له ذلك؟ نعم. طب أولاد الأمة لمن؟ لصاحبها وليس لمن تزوجها. في الشرع من تزوج أمة أولاده عبيد وليسوا أحراره. أما الرجل إن وضع أمته فأنجبت فهذه الموطوءة أصبحت تسمى في الشريعة أم ولد، فولدها الذي يعتقها ويحرم على سيدها أن يبيعها. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تذكرون ولا أراكم تذكرون، قبل أكثر من 30 سنة لما شرح الحديث الأول في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها، تصبح الأم العبدة. من الذي يعتقها؟ ولدها يعتقها. أن تلد الأمة ربها، فالولد يجعل الأم لا تباع ولا تشرع، تصبح أم ولد، ويحرم شرعا التفريق بين الأم وولدها كما ورد في أحاديث كثيرة. طيب الآن رجل عنده عبيد ذكور وإناث وعنده فرس خيول، وعنده في الجيل الأول الصحابة في جيل الصحابة رضي الله تعالى عليه عنده أسلحة، أغلب أموال الناس كانت أسلحة وأثاث وأشياء، هذه فيها زكاة؟ ينظر فالأصول المادية وألحق بها الفقهاء الأصول المعنوية فلا زكاة فيها. إنسان عنده مصنع آلات المصنع تفنى تخرب تقل قيمتها بل تذهب، ما في زكاة فيها. سبع سيارة أو شركات باصات يأتي الدخل من الباصات والسيارة، هذه أصول لا زكاة فيها، لما يأتي زكاتها لا يزكيها. البيت الذي تملكه هذا أصل لا زكاة فيه، السيارة الشخصية التي تركبها هذا أصل لا زكاة فيه. فهذه كلها أصول، والأصول سواء كانت مادية أم معنوية فلا زكاة فيها. إيش الأصول المعنوية؟ الله يبارك لي مثلا أصحاب حبيبة، أصحاب الحلوة الكنافة، تدخل على محل الكنافة فيه بابور، كم بابور، كم طاولة، كم سدر، هذه أصول ما فيها زكاة، قد تكون قيمتها دينار أو كم دينار فضلا منك. ولو أنك اشتريت اسمه التجاري فصنعت محل حبيبة بالاسم التجاري لا يبيعه لك بمئات الألوف، هذا الاسم التجاري أصل لكنه ليس ماديا، هو أصل معنوي. الأصول المعنوية والأصول المادية لا زكاة فيها. واحد عنده عبقري مخترع، إذا أعمل عقله يفيد الأمة، يخترع له شلم، إن اخترع فأخذ مالا، فالمال يقول عليه البول والنصاب وزكي. أما لأن عنده ملكة تؤهله بالاختراع أو تؤهله بالتأليف أو ما شابه، فهذه أصول معنوية لا يزكيها، ليست مالا، هذه ليست مالا. فإذا زكاة العروض الرايح الوجود، والرايح في زكاة العروض أنها تعامل معاملة سائر الأموال، وقد نبه الشارع على قصة وردت وتأتينا قريبا في الشرح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وكان هنالك ثلاثة، قيل أنهم منعوا الصدقة، وكان من بين هؤلاء الثلاثة خالد بن الوليد. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالد منع الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتابه في سبيل الله. لو لم يحتبسها معنى الاحتباس الوقف، والأعتاب والأدراع آلات الحرب من السلاح والدروع والدواب وما شابه، ليست أصولا، آلات حرب. طلبوا خالد زكاة، النبي قال احتبسها في سبيل الله. ماذا يفيد الحديث بفحواه ومعناه؟ أن الذي منعه من أداء زكاتها احتباسه إياها ووقفه إياها في سبيل الله، فلو لم يوقفها لوجبت فيه الزكاة. فكان هذا الحديث كما قال غير واحد من الشراح من أقوى الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة. ما الذي منعه من الزكاة؟ أنه احتبسها، لو لم يحتبسها لوجبت فيها الزكاة. ويتأكد وجوب زكاة عروض التجارة عموم الآيات من مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومن مثل خذ من أموالهم صدقة، ومن مثل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومثلها كثير. فالمال الذي بين يدي الناس بل التنزيل إنما هو أشياء تاجر بها، فما ضرب المال لا الدينار ولا الدرهم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المال في أيدي الصحابة شحيحا وقليلا، وسبق ضرب الدينار والدرهم الآيات التي فيها وجوب الزكاة، والذي بين يدي الناس آنذاك إنما هو عموم هذه الآية. ولو أننا استقرأنا كلام السلف في تفسير هذه الآيات لوجدنا أنهم نصصوا وفهموا منها وجوب عروض التجارة. صحاح الجهل أنه قال في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. أنفقوا ما كسب من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد، قال مجاهد: من التجارة. أنفقوا من التجارة. وكذلك عموم الآيات، انظر إلى صنيع الإمام البخاري، والإمام البخاري إمام أهل الحديث، في صحيحه بوب بقوله: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: باب صدقة الكسب الذي تتكسب من العمل والذي تتكسب من التجارة، وذكر هذه الآية. وبوب الإمام البيهقي في السنن الكبرى على هذه الآية بقوله: باب زكاة التجارة. الإمام البيهقي في السنن الكبرى بوب على قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: باب زكاة التجارة. أحاديث التي فيها تصريح والتنصيص على وجوب الزكاة عروض التجارة ضعيفة. فلما طول شيخنا رحمه الله في غير كتاب من كتبه فضعف الأحاديث، فالذي قام في ذهنه أن زكاة العروض غير زكاة الأموال، والمثل تختلف. إن علمنا أن زكاة الذهب لم يصح فيها حديث في المقدار، وإنما قام الإجماع عليه، فزكاة العروض كذلك. رجل عنده من عروض التجارة ما يقدر بالملايين، فأخرج عنها زكاة دينارا، هذا لا يصح. الذي يؤكد وجوب زكاة عروض التجارة ما صح عن عبد الله بن عمر، كلام عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند كالشمس، لا يمكن لأحد أن ينازع في صحته أبدا، بل قيل إن من أصح الأسانيد على الإطلاق طريق موسى بن عقبة صاحب المغازي، له كتاب في المغازي، وجده بعض الباحثين في المغرب، عثر عليه قريبا، مغازي موسى بن عقبة، ولعلهم خلال أشهر قليلة يطبع الكتاب لأول مرة. وكنا نقول قبل أشهر الكتاب مفقود، أو قبل سنوات كنا نقول الكتاب مفقود، الكتاب ثابت صحيح. أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 7103 من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان فيما كان ابن عمر تكلم عن ايش؟ بعض علماء المصطلح قالوا كان فيما كان صيغة من صيغ المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كنا نؤمر وكنا ننهى. فيقول عبد الله بن عمر كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب، كان ما كان من مال في رقيق. مال الرقيق إيش الرقيق أصلها؟ غير العبد، الخدمة، عبد الخدمة أصل، والعبد الرقيق الذي يتاجر فيه تجارة. كان ما كان، كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. هذا كلام ابن عمر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. وفي قوله كان فيما كان إشارة إلى أن هذا الحكم كان عليه العمل في زمن التشريع، والشريعة لا تفرق بين شيء، بين الأشياء المتشابهة لا تفرق بينها. فالمال، مال التجارة عند التجار اليوم، ولا سيما ما يسمى بالتضخم، أحسن من الأموال. أي تاجر يقول له لو كان عندك بضاعة ولا عندك مال أيهما أفضل؟ البضاعة أحسن من المال، وأحفظ بقيمة المال من المال. فالذي أراه راجحا بناء على ما قلت، وكذلك بناء على أشياء لا يتسع المقام للتفصيل فيها، زكاة عروض التجارة واجبة كل عام، بل زكاة عروض التجارة هي من المال، هي من المال، والعبرة بما يملك التاجر من قيمة لهذه العروض. يعني تاجر قل له كل ما تملك هذا كم تبيع الآن؟ فأقول لك أنا مثلا 100,000 أبيع، زكي 100,000. وعليه يذهب ذاك السؤال المحير لبعض التجار: هل زكاة عروض التجارة يحسب فيها سعر الشراء أم سعر البيع؟ زكاة عروض التجارة ما تملك، إن حولت ما تملك، ثم بعد ذلك الورع والتقوى، ثم بعد ذلك الورع والتقوى. يعني التاجر ممكن يشتري سلعة القطعة مثلا ب20 دينار، واليوم في السوق قيمتها 10 دنانير، خسر 10 دنانير فيها. فهو ما يزكي زكاة عروض التجارة شيئا فشيئا، قطعة فقطعة، وإنما يزكي مجموع ما يملك، لا يزكي قطعة فقطعة. يزكي التاجر مجموع ما يملك، فمجموع ما يملك ما هي قيمته؟ يزكيها كزكاة. والعبرة في زكاة النقدين والأصلين، الذهب والفضة والمال على اختلاف أنواعه، وزكاة عروض التجارة العبرة فيها بطرف الحول. والعلماء يذكرون قاعدة مهمة تفيدنا بعد قليل في الكلام الآتي للإمام النووي رحمه الله تعالى: العبرة في هذه الأشياء طرف الحول، ولا يلزم أن تكون هذه السلعة، أن يكون ملكك قائما لها في أثناء في الحول كله. تجارة لا تقلب، فالعبرة أن تملك مقدار، أن تملك النصاب في طرفي الحول. يعني مثلا نصاب واحد رمضان، واحد رمضان عندي 10,000 دينار، 10,000 دينار نصاب وزيادة. فإذا مضى حول ولم ينقص المبلغ عن النصاب ومضى عليه الحول، فالعبرة بطرفي الحول، وليست العبرة بكل سلعة حال عليها الحول هي التي فيها الزكاة. فإذا مضت سلعة وبيعت ثم اشتريت غيرها، اختلف الموديل، اختلف النوع، غيرت نوع التجارة من شيء لشيء وبقيت طول الحول، أنت عندك سلع وتبيع وتشري، حينئذ الزكاة واجبة في ذمتك. فالعبرة بطرفي الحول وليست العبرة بأن يمر على كل مبلغ تملكه حولا كاملا. تعرف لو العبرة انه كل مبلغ واحد تاجر يبيع ويشتري وعنده اموال، والعبرة انه كل مبلغ لازم يمر عليه الحول، تحتاج ل 40 محاسب، ولا واحد ولا اثنين ولا اربعه، تحتاج محاسب. هذا الشريعه تصان عن هذا. اذا ذكرت لكم في هذا المجلس من قريب، ذكرت لكم ان الزكاه واجبه في الذمه ولها تعلق بالنصاب، والزكاه ليست واجبه في النصاب. ولذا الراجح ان الصبي والمجنون لا زكاه عليهما، لان الزكاه لان ذمتيهما خاربه لا تحمل التكليف. على تفاصيل وتدقيق مع مضي الدروس ناتي لها ونفصل فيها. وبالتالي الذي يعني نترجح عندنا والله تعالى اعلم ما رجحه جميع اهل العلم الا داود بن حزم رحمهم الله تعالى وهما من اهل العلم، ان زكاه العروض واجبه. قالوا حدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل مواساه. نصاب الفضه 5 أواق، قلنا 5 أواق هي 200 درهم، وال5 أواق فضه هي 595 غرام فضة، وهذا مبلغ قليل، هذا مبلغ قليل. يعني الآن 500 في معنى أفضل من لما يتاجرون في الذهب والفضة. 595 غرام فضة كم ثمنها اليوم؟ كم ثمنها اليوم؟ 40 دينار، 50 دينار، أبعد حد 40 دينار. 595 غرام فضة أقل من 50 دينار، أقل. أنا يعني بروح بالعالي خليكم، يعني بكثرت 50 دينار وكثير، أتكلم عن فضة. طيب، قال بنفس الحديث، أي حديث؟ الذي معنا في الباب، حديث أبي سعيد، ليس فيه ما دون 5 أوسط صدقة. طيب، والإجماع، الإجماع قائم على هذا أيضا. قال وأما الذهب فعشرون مثقال، وقلنا العشرون مثقال وعشرون دينار، والدينار قالوا 25، قالوا 25، وهذا يفيدنا بأن الزكاة من ملكها، هل هذا الملك للتحديد أم التقريب؟ وهذا ما يأتي بحثه بعد قليل إن شاء الله تعالى من كلام الشارع. وقلنا هذه تقدر ب85 غرام ذهب خالص، ذهب خالص يعني عيار 24. قال والمعول فيه على الإجماع، المعول في هذا المقدار على الإجماع هو 20 مثقال، النصاب 20 مثقال، المقدار ربع العشر ذلك. أما النصاب 85 غرام، 20 مثقال، 20 دينار في العهد الأول الأنوار، هذا مما وقع عليه الإجماع، هذا المقدار. وعليه تبنى سائر الأحكام المنصوصة في الأحاديث. لما نقول لا قطع إلا في ربع دينار سرقة، أي ربع دينار؟ اللي بيسرق اليوم ربع دينار تقطع يده؟ اليوم ربع دينار لا يقبلها الصغير، لا وزن لها، لا قيمة لها ربع دينار. العبرة بأي دينار؟ العبرة بالأربعة غرام وخمسة وعشرين أو 24% من الغرام. يعني متى يقطع اليد؟ نسأل كم الأربعة غرام ربع؟ كم ربعها؟ نقطع اليد. فالأحكام علق الأحكام المعلقة بالدينار في إبدال التنزيل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تبقى ثابتة وتبقى صحيحة، والعبرة عندنا أن نقومها. كيف كان الناس قديما يقومون؟ كان قديما يقومون بالكيل، ثم في زمننا أصبح الكيل يرد للوزن بالذهب والفضة. ففي هذه المرحلة قلب الأشياء إلى كيل ثم الكيل إلى وزن حصل خلاف في المقادير، حصل خلاف في المقادير، وهذه المقادير تعرض لها الشارع رحمه الله تعالى وذكرها مفصلة ونأتي عليها لنسمع يعني تدقيقا وتفصيلا. ونحن مضطرون ألا نقف بالتدقيق الشديد والتتبع الدقيق في بعض العبارات. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: قال: وقد حكي فيه خلاف شاذ، وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم.
هذا كلام احتاج قليلا أن نفصل فيه. يقول: لقد حكي فيه خلاف فيما مضى من المقادير، يوجد خلاف، وبعض هذا الخلاف شاذ، فهو شاذ إما لمخالفته للنصوص الصحيحة الصريحة، وإما لأن العلماء أجمعوا فيما بعد على خلاف ما ورد قبل، وإما أن القائل به عدد قليل ولم يتابعهم عليه سائر العلماء، فهو خلاف شاذ. قال: وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لم يثبت ولم يصح، ويريد الشارع ما ورد عند ابن حبان برقم 6559، والحاكم في المستدرك برقم 1451، من حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده. كتاب عمرو ابن حزم الذي عندي ابن حبان برقم 6559 طويل جدا، وهذا الكتاب اسناده ضعيف، ولكن لكثير من فقراته شواهد. وهذا الكتاب درسه بعض الإخوان الباحثين من أهل الحديث، ودرسته مطبوعة كتاب عمر بن حزم في الصدقات، وفيه ذكر القسام، وأخرجه النسائي موجزا مقتصرا على ذكر القسامة في هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه تفاصيل وتدقيقات في الزكاة، في أحكام الزكاة، لكن هذا الكتاب فيه شيء شاذ، ولم يذكر لهذا المقدار الذي نعته الشارح الإمام النووي بأنه شاذ فيه وفي كل 40 دينارا دينار، كل 40 دينار دينار. هذه اللفظة لم تثبت ولم تصح لعدم وجود شواهد لها. وهذا الكتاب مداره على سليمان بن داوود، ومنهم من جعله سليمان بن أرقام، ورواه عن سليمان بن داوود أو سليمان بن أرقام الحكم بن موسى. سليمان بن أرقام متفق على ضعفه، العلماء الحديث متفقون على أنه لا تنهض به المجرى. وتكلم على هذا التطويل أبو داوود في المراسيل صفحة 213، وقال أن الحكم بن موسى أخطأ في اسم سليمان بن داوود بن الأرقم، في اسم سليمان بن الأرقم فجعله سليمان بن داوود. ابن أبي حاتم في العلل قال سليمان بن الأرقم وسليمان بن داوود، فداوود اسم والأرقم لقب وهما واحد. والخلاصة يقول أن الحكم وهم في هذا الحديث ولم، فكتاب عمرو بن حزم لا يكمل عليه، وعلى الفقرات الكثيرة فيه إلا إن وجد شاهد يؤيده. وهذا الحديث لكل 40 دينار دينار لم يثبت ولا شاهد فيه. الخلاصة أن زكاة الذهب ربع العشر وليست على كل 40 دينار دينار. طيب تابع الشرح. قال وقد حكي فيه خلاف شاذ، ورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لم يصح الحديث. وأما الزروع والثمار، قلنا الزروع والثمار العبرة فيها خمسة أوسق، والأوسق 60 صاع، صاع خمسة أوسق كم؟ 65 300 صاع. كم؟ 300 صاع. وقلنا 300 صاع الآن وقع خلاف في تقديرها، قلنا قرابة 650 إلا قليل من الكيلوات. يعني اليوم اللي عنده زيتون أمام بيته زيتون ولا زيتونتين وحصد ولقط الزيتونات وطلع 50 كيلو 100 كيلو، ما له زكاة، ما بلغت الزكاة، ما بلغت 5 أوسق. متى تجب الزكاة؟ لما يكون عندك 647 وبالتدقيق 746.9 متر، يعني مش 647 وأقل. هذه التدقيقات يعني يتسامح فيها لمن حظ الاختلاف في القلب كما ذكرت لكم قبل قليل. والماشية صاروا هم عنه، الماشية تجب الزكاة في الإبل كل 5 بعران شاة، والزكاة في البقر، والزكاة في الغنم. بنصاب مضبوط معروف نذكره لاحقا إن شاء الله. ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعريف. شيء تساهل فيه مثل الركاز، ركاز مال عليه علامة تشير إلى أنه كان في الجاهلية، وذات مال والأمارات تشير إلى أن هذا المال روماني قديم. وجدته في مغارة، وجدته في مكان، شو تعرف في المال؟ قليل. إيش فيه؟ خبز. الذي فيه كما في الأحاديث الصحيحة فيه الخمس، ولا عبرة بحولان الحول على الركاز. أول ما تجده خمس تقدم الخمس لله تعالى، ولا يشترط حولان الحول والركاز. الركاز شيء والزكاة شيء آخر، ولكن قيمة الزكاة الواجبة تتناسب مع تعبك في تحصيل المال. قال فأعلاها وأقلها تعبا، أعلى النسبة وأقل شيء تعب يبذله صاحب المال الركاب، فهذا يقدم الخمس لعدم التعب فيه. يعني الزرع والتمر، زرع والتمر يحتاج إلى تفقد ويحتاج إلى جهد. طب الآن انظر في زكاة الزروع الفصل القادم في كتابنا في صحيح مسلم تفصيل زكاة الزروع، لكن مقدار زكاة الزروع إما العشر إما واحد على عشرين. فقال فإن سقي بماء السماء ونحوه مثل الأبار الارتوازية، مثل الجداول العيون تسقي الماء وأنت لا تفعل شيئا، فالعشر بعد ما يبلغ النصاب خمسة أوسق العشر ما تملك. يعني واحد يقول أنا عندي زكاة زيت، وزكاة الزيت بعد وهو المحظور عندنا ما فعل شيئا، ولقط أكثر من النصاب العشر. العشر زيتونا والعشر زيتا، قال انا ما اريد زيتون اريد اعطيه زيت، ناخذ العشر كل عشره تنكات تركه. قال انا سقيت بعض الفواكه ما تصرف فيها الا ان تسقي والا ان ترش الشجره والا ان تدعاها للشجره، فحينئذ الواجب في الزكاه الواحد على عشر. قال والا فنصفه. قال فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه، نصف العشر، نصف العشر واحد على عشرين، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر. ربع العشر هو اثنين ونصف الليرة، اثنين ونصف الليرة، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، زكاة عروض التجارة وزكاة المال والذهب والفضة كلها تحتاج أن تتعاهد مالك وتنميه وأن تتعب فيه، ويستغرق ذلك السنة بطوالها. فحينئذ عليك اثنين ونص، وهي جهد كبير. فالنسبة كانت قليلة، كانت النسبة قليلة. ويليه الماشية فإنه يدخلها الرقاص بخلاف الأنواع السابقة. الرقاص في قول الشاذ سيأتي الإمام النووي ويتعرض له بعد قليل. شو الأوقاص؟ الأوقاص ما بين النصابين، يعني زكاة الغنم. متى يبدأ زكاة الغنم؟ بمن عنده 40 إلى 20 إلى 120. عليه جذعة، الجذعة ما بلغت ستة أشهر من البياض، وما تم السنة ودخلت الثانية من الصواب. اللي عنده 40 شاة إلى 120 شاة عليه شاور. من كان عنده 121 شاة، من كان عنده 121 شاة إلى 200 عليه شاتين، ومن عنده من 200 وشاة واحدة 201 شاة إلى 300 ثلاث شياه، ومن عنده من 301 إلى 499 عليه أربع شياه. وبعدها على كل 100 شاه شاه، هكذا فقهنا زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاه، من 121 إلى 200 شاتين، من 201 إلى 300 ثلاث شياه، من 301 إلى 400 أربع شياه، واحسب بعدها كل 100 يعني يقول 500 خمس شياه، 600 ست شياه، 500 خمس شياه من 401 إلى 500 خمس شياه، 501 إلى 600 ست شياه، 601 إلى 700 سبع شياه، بمشي خلاص هنا ابتقينا بالشياه. إخواني الشريعة جاءت عامة، لو أن الشريعة مطبقة وموجودة في واقعنا ما احتجنا لكثير كلام. احنا الآن طلبة العلم دكاترة شريعة وإنه 20-30 سنة يبحث في الطلب، وقل له زكاة الشياه قلنا هذا معه. قديما الأعراب الذي لا يفهم يحفظها بمسادة بالخطوة، كل واحد يعني يحفظ ما يلزمه حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. طيب شو الأوقات؟ الوقف في كلام مطول أحب أن أسمعكم إياه للشارح للإمام النووي، وذكره في الجزء الثاني من كتابه روضة الطالبين، وهو كتاب معتبر عند الشافعية، ذكره في الجزء الثاني صفحة 135، قال: ما بين الفريضتين يسمى وقفا. شو بنفرق؟ نرجع الشيعة، نرجع الشيعة، قلنا الشيعة في التوقيت الأول كيف يبدأ التوقيت؟ من كم؟ من 40 إلى 120 شهر. الآن لو ضاعت 40 من 1 إلى 40 ما لك شيء، ما بلغ النصاب، من 1 إلى 39 ما لك شيء، 40 شهر ضاعت 40 بتكون كم؟ 80. فمن 80 إلى 120 هذا وقف، وهذا لا زكاة فيه. يعني لو نظرت وصعدت الرقم فيسمى وقصا، والوقص خلاف بين أهل العلم، لكن الوقص المراد في تعريفه ما بين الفريضتين يسمى وقصا. ثم قال الإمام النووي: منهم من يفتح قافها وقص، ومنهم من يقول وقص، ومنهم من يفتح القاف ومنهم من يسكنها. والشمق بمعنى الوقف، وقيل الوقف في البقر والغنم خاصة، والشرق في الإبل خاصة. ثم قال الإمام النووي: كعادته روض الطالبين اختصر فيه كتاب الرافعي الشرح العزيز، ثم زاد عليه وميز زياداته عليه بقوله: قلت الفصيح في الوقف فتح القاف والمشهور الوقف فتح القاف والمشهور في كتب اللغة والمشهور في كتب الفقه عند الفقهاء إسكانها، وقد لحنه فيها الإمام ابن بري، وليس تلحينه بالصحيح، بل هما لغتان أوضحتهما في كتاب تهذيب الأسماء واللغات وشرح المهذب والشنق بالشين المعجمة والنون المفتوحة غير والقاف. قال جمهور أهل اللغة: الشنق كالوقف سواء. وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقف بالبقر والغنم، ويقال فيه بالسين وقف بالسين المهملة، والمشهور استعمالها فيما بين الفريضتين، وقد استعملوه فيما دون النصاب. طيب تقي شيء تهينا، نأتي لشرح الحديث الأول في الباب بعد هذه المقدمات التي حل فيها الإمام النووي مباحث زكاة مباحث الزكاة. فنبدأ إن شاء الله بشرح الحديث الأول في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وجدت الأسئلة في هذه النوبة أسئلة فقهية ولا تعلق لها يعني بتركيز على الموضوع الذي ذكرت. العادة نجيب على الأسئلة تخص الموضوع إلا سؤال ومعلومة أتاني بها ثلاثة أخوة جزاهم الله خيرا. أما السؤال ففي طبعة بعض طبعات من شرح النووي الأموال الثابتة أدق الطبعات لصحيح مسلم طبعة الشيخ مازن السرساوي التي ظهرت قريبا وقابلها على نسخ كثيرة وفيها نامية وهو الصحيح. فالأموال النامية غير ثابتة، الأموال غير النامية ثابتة أيضا، يعني كلمة ثابتة تشمل النامية وغير النامية، والمراد الأموال النامية، والأموال النامية التي تنمو بنفسها مثل الزرع ينمو بنفسه، مثل الغنم والدواب تنمو بنفسه. أذكر دقيقة نفيسة نص عليها العلامة ابن رجب في كتابه تحرير القواعد في حديث الغار الذي كان فيه رجل لم يأخذ جهده وكان يشتغل راعيا فأعطاه سيده غنمه، فلما رجع فطالبه فقال هذا الوادي كله لك، هل هو له؟ نعم. لماذا؟ لأن الغنم نام، نما بنفسه، فلم يعطه الشاة التي هي له فقط، أعطاه الشاة التي هي له وما تولد منها، فهذا الذي له. فمن ترك عند آخر مالا وكان ناميا فنما مع مضي الزمن وهو ليس تحت يده ولكن رقبته له، فما تولد عنها هو له، هو لصاحبه، فهذا هو المال النامي. فالمال النامي غير المال ثابت. تستطيع زوجتك إذا كنت غنيا وصلت النصاب، بعض الأغنياء، واحد من الأغنياء يقول لي أنا عندي شنتات في مستودع، شنتات لزوجتي حقائب يد تزيد عن 100,000 دينار ثمنه، هذا ثابت، لكن هذا ليس نامي. هل هذا فيه زكاة؟ لا زكاة، إلا إن كانت عروض تجارة، وهذه ما اتخذتها عروض تجارة، اتخذت هذه القنية، فهذه لا زكاة فيها. لو أن رجل ملك نصابا في أول العام ثم بعد أشهر ملك مالا آخر فليزكي عنها كلها، فليزكي عنها كلها لآخر السنة أم عن كل قسم وحده الزكاة؟ طيب أنا أسألك، أنت عندك 100,000 دينار نصاب زكاتك رمضان، قبل رمضان بشهر اشتريت بيت ب50,000 واشتريت سيارة ب20,000 وبقي عندك 30,000، هل تزكي عن 100 ولا عن 30؟ طب لو عكست تزكي عن 100، يعني مضى 10 أشهر، في الشهر الحادي عشر جاني 50,000، في الشهر الثاني عشر قبل الحول بقليل جاني 30,000، تزكي عن أي مبلغ؟ العبرة لما يقول الحول كم تملك تزكي؟ الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال، فتزكي كل ما تملك سواء نقص المال أم زاد المال. والعبرة بطرفي الحول، أخ بقول إيش طرفي الحول؟ طرفي الحول زكاتك في رمضان واحد رمضان طرف حول، واحد رمضان العام القادم طرف حول، فهذا هو المراد بطرفي الحول. قد لا يجد التاجر سيولة يخرج منها زكاة عروض تجارته. أسأل هذا التاجر كيف ينمي عمله؟ محل ما يحتاج لبضاعة جديدة وإرضاء الزبائن وإيجاد الجديد في المحل، كيف ينمي ماله؟ فكما ينمي ماله في تجديد السلع يؤدي حق الله تعالى في ماله. لا حرج أن تؤدي زكاة مالك قبل أن يحول الحول، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يؤدي زكاة ماله قبل عام أو عامين، والحديث حسن على خلاف فيه. لكن الواجب عليك وأن تاجر تؤدي حق الله تعالى. إذا كانت سلعتك التي تبيعها يحتاجها الفقراء فتؤدي زكاة مالك من جنس السلع، واحد عنده بقالة فبستطيع يقدم سكر وأرز ويقدم حليب أطفال إلى آخره، فهذا من زكاة عروض التجارة 2.5%. وإذا كان عندك سلعة لا يحتاجها الفقراء، واحد يتاجر في عجل السيارات، عجل السيارات لا يتاجر في الزجاج، هذا شنو الفقراء ايش بحاجة لهذا؟ فهذا يحتاج لماذا؟ فالواجب عليك أن تؤدي الزكاة، وزكاة العروض تحسب لها حسابا كسائر الدفعات التي تدفعها أثار التجار، فهذا دين لله عز وجل في ذمتك. تجارة حجم مبيعاتها السنوي 300,000 على سبيل المثال، من بين هذا المبالغ مصاريف دورية ورواتب وفواتير أخرى، هذه كلها تخصم من الزكاة. ماذا جرى بين يديك وما عندك هو الذي تزكيه، وأما الذي تدفعه فلا تزكيه. شخص تاجر بالسيارات ويبيع بالأقساط، وهل على الأقساط لم يحن موعدها زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فإذا كنت تملك شيئا ملكا غير تام فلا زكاة فيه. ملك غير تام الدين، دين تملكه ملكا ناقصا، المال الذي خبأته ونسيت مكانه، خبيت مال وناسي المكان، وين المكان ما تعرف، ما عليك زكاة. لماذا ليس عليك زكاة؟ جاء رجل أبو حنيفة قالوا يا إمام، قال أبي حنيفة رحمه الله، قال يا إمام خبأ مال ونسيت ما عرفت، هل عليه زكاة؟ وما السبيل لتحصيله؟ فقال ليس عليك زكاة حتى تملك، حتى تعرفه، حتى تملكه. قال شو السبيل لتحصيله؟ قال قوم الليل، قوم الليل. قال فخرج، قال عجيب، أسأل الإمام أبو حنيفة عن مال خبأته ونسيته يقول قوم الليل. عجيب، يعني إيش صلاة القيام بالصلاة؟ لما نام قال أجرد ما أوصاني به أبو حنيفة، فقام يصلي فذكره الشيطان بماله، ففهم وصية حنيفة، فعلم أين دفن ماله وهو يصلي، وهو يصلي عرف المكان. الله المستعان. رجل عنده 10,000 و20,000 عروض تجارة، ولكل مال حول يؤدي هذا في حوله، وفي هذا حوله، ولو أدى الزكاة للحول السابق فهذا أحسن وأفضل. رجل ورث أرضا وأراد أن يبيعها، متى نوى البيع يحسب عروض تجارة؟ بقيت 10 سنين مش ناوي يبيعها، ما عليه شيء، أو هو متردد ما عليه شيء، الأصل براءة الذمة، فمتى عزم على بيعها فحينئذ يزكيها، والله تعالى. طيب الأسئلة، أو مش الأسئلة، المعلومات التي أفادنا ثلاثة من الإخوة فيها فذكروا لنا، والظاهر أنه هذا عبر جوجل الإخوة الحضور، فكلهم يقولون سعر جرام فضة فاصلة 48، لكن فاصلة 48 دولار ولا دينار؟ أكيد دينار، أكيد دينار، فإذا كان الأمر كذلك نقول من كم زكاة الفضة؟ 595 غرام ضرب 48 48%. فأخ يقول 205، أخ يقول 285 دينار، وأخ يقول 267 دينار. فإذا كان بالدينار وليس بالدولار فالمعادلة معروفة، وواحد منهم مصيب والآخر مخطئ. صحيح؟ أيهما أصوب؟ 85 و6 بالعشر. أيهما أصوب؟ وأختم هذا المجلس به، وهذه مسألة مهمة نبهت عليها وأزيدكم تنبيها، أيهما الأصوب، مذهب المصوبة ولا مذهب المخطئة؟ هذا مبحث مذكور في علم الأصول. اليوم الدنيا كلها حتى الكفار يروجون إلى مذهب المصوبة. مذهب المصوبة تقول كل الأقوال صح، ومذهب المخطئة يقولون الأقوال كلها خطأ إلا قولا واحدا. أيهما أصوب؟ صوبون المخطئة. لو واحد عندنا من مذهب المصوبة، ما اسمك؟ رامي. أخونا رامي يتبنى مذهب المصوبة، سهل نطلعه على السريع، نقول كل شيء صواب، سهل جدا نبين عوارض مذهبي. فقلنا لأخينا رامي، قلنا له مذهبك أعني مذهب المصوبة خطأ، فهو ماذا يلزمه أن يجيبني على مذهبه؟ هو ما يقول كلامك صواب، وإما أن يقول كلامك خطأ. فإن قال كلامك خطأ ترك مذهبه ورجع فقال خطأ على مذهب المخطئة، وأما على مذهبه المصوبة لما أقول له كلامك خطأ كان ماذا يقول لي؟ صحيح، كلامك صحيح. هذا واحد رأى رجلا كل ما قال الناس شيء قال صح، كلامك صح، كلامك صح. فرجل النبي يعرف مثل الأصول والمصوبة والمخطئة، فرد النبي وقال يا فلان أنت كل ما قال رجل قولا قلت صوابا، أليس هذا من الخطأ؟ قال صواب، قال كلامك صواب، نفس هذا قال صواب. لذا قال علماء الأصول قال مذهب المصوبة يفتح باب زندقة. شو باب الزندقة؟ الأديان كلها صح، النصرانية واليهودية والبوذية صواب، كلها صواب، هذا زندقة. والذي نفسي بيده ما سمع به الرجل ولم أؤمن به إلا كانت الجنة عليه حراما حتى يؤمن به. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ شو الصواب؟ مذهب المخطئ أصاب وأخطأ. طب ليش له أجران؟ قال اجتهد فأصاب فله أجر على الصواب وله أجر على الاجتهاد، فأخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر وليس له أجرين. فالحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر يدل بدلالتين على صواب مذهب المخطئة لا مذهب المصوبة. اليوم انفجر، انفجر اليوم، مشي مشي، كل صح، كل الدين صح، مشي، ما توقف، ما تدقق، ما تسأل، كل العلماء، كل الناس على خير، كل أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. طبعا هذا كلام يريدون به ليس الخلاف بين المسلمين بس، حتى يصلون إلى الخلاف مع الكافرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.